السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نبدأ في دروسنا السنوية بعد الفجر لما بعد السبت والأحد، فإني بالأمس كنت راجعا من مدينة رسول الله لأجل الدرس في كتاب التوحيد، فأعتذر الإخوة أن كان ينبغي يبلغونهم من كان معي من الطلاب، لكن قدر الله ما شاء فعل. فيطيب لي أن نستمر في هذا الخير والبركة التي جعلها الله أو تكون لنا بأمر الله وتوفيق لنا الإخلاص الدين له نورا وبركة في حياتنا وفي قلوبنا ورزقنا. هذا هو الاجتماع في ذكر الله وإقام دينه وبيان تفسير كلامه من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير، وبعد ذلك كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الموجه. فلا غنى لنا على العلم، نعم، وإنا مضطرون للعلم والاستمرار فيه حتى الوفاة وإصلاح لإصلاح أنفسنا ظاهرا وباطنا، ولكي نشق به طريق الجنة. فمن قال لك أنت مدعو الليلة إلى وليمة في قصر كذا في منطقة كذا ولم يبين لك طريق القصر لتحضر ما أوجبه الله عليك من حضور وليمة العرس، فحينئذ ستقع في التيه كما وقع فيه بنو إسرائيل لما خالفوا موسى عليه السلام، فتعطى حينئذ الخريطة تتعلمها شارعا شارعا وطريقا طريقا وعلامة علامة حتى تصل المطلوب. فكذلك حلقات العلم حتى تتوفى المعلم فيها، ينبغي أن يحرص أن يعلمك ما ينفعك ما تعرف به طريق الجنة لتدخلها، وقبل ذلك ليحصل في قلبك جنة ونعيم هذه الحياة الدنيا. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي ما تصنعونه الآن مما يحصل من نعيم القلب بدراسة العلم. وشكر الله لطلاب العلم أن يجعل في قلوبهم راحة ويجعل لهم ذكرا حسنا. لا شك ولا ريب أن كل نبي وأتباع النبي لهم أعداء من الجن والإنس، هذه سنة، لكن لا يلتفت المبين الحق لا يلتفت إلى من يقف بطريقه إلى بيان الحق ونشر الدين. فإن الله ناصره ولو بعد حين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا فقه الدين، وقال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني من لم ينصرهم وخذلهم ونشر علمهم ودافع عنهم بل خذلهم وابتعد عنهم وصار يطعن فيهم لا يضرهم، لأن الله ناصر، الله ناصر. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن الناس ينقسمون في حق أهل الحديث لكم قسم بعد ما سمعت يضرهم وخالفهم، كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أما هي الناصر لهم، المدافع عنهم بالحجج والبراهين من أصحاب الحق، كما نصر ابن تيمية منهج السلف الصالح من الصحابة، فهو نصر هؤلاء من أهل الحديث كابن تيمية وابن باز في العصر والإمام أحمد من قبل، هؤلاء نصروا ودافعوا عن من طعن فيهم من أهل الحديث سواء من الصحابة أو من التابعين، كما دافع المتقدمون والمتأخرون من أهل الحديث عن معاوية بن أبي سفيان الذي اجتهد أهل الباطل في إسقاطه، وآخرهم عدنان إبراهيم المقيم في سويسرا. فهم يدافعون عن الصحابة ويدافعون عن أئمة الدين، هؤلاء النصراء ينصرهم الله ويمكن لهم بالأرض، نصر الحديث وأهله. ومن رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجه النار، فكيف إذا رده عن أهل العلم؟ أين يجعله الله في الجنة؟ برده عن وذب عن أهل العلم تستمر الشريعة في الانتشار، فله حظ كبير ليدافع عن أهل العلم. الثاني من خذلهم تركهم ينهش فيهم الأعداء يسبون ولا ينصرهم بشطر كلمة، خذلوه وما نصروا وما نشروا علمه ولا احتفوا بتراث فقههم، فهل يضرون الخاذلون لأهل العلم يضرونهم؟ لا. الأشد من خالفه وصار ينشر الطعن فيهم وصار يبهتهم ويسيء الظن فيهم، هل يضرهم؟ لا نصر. ولا عبرة في الأنبياء كهود وآخرهم نبينا محمد ومن قبل نوح وإبراهيم وموسى، كم خالف موسى من بني إسرائيل وترك ما نقل في إسرائيلات كانوا في المجلس مثل الخوارج ما يشتكي منهم من عثيمين، يقول يجوني في الخوارج في القصيم ويضربون على الأرض، يا شيخ ليه ما تروح للأمير تكلم في سفر سلمان، ذول أئمة مجاهدون وانت قاعد هنا تدرس وما تروح تكلم الأمير؟ قالوا يضربون عندي على الأرض بكل قلة أدب وتسافهون على الشيخ العثيمين، هذا العلماء الأمة يسافه عليهم الخوارج. ومن قبل الأنبياء اقرأ في اخبار إسرائيل كيف يناقشون موسى، هم محسوبين أتباع، يا موسى يا موسى، المهم الله سلط عليهم التين وسلط عليهم أشياء عقوبة لمخالفة أهل الحق. فلا يضرهم أنا إيش من خالفهم، حتى مو من خذلهم فقط بل من خالفهم، كما نصر أولي العزم سبحانه من الرسل وآخره نبينا محمد، كم خالف النبي منافقون ويهود ونصارى ومجوس ووثنيون مشركون عباد الأصنام مكة، منافقون اتهمون زوجة بالوقوع الفاحشة وطهرها الله فوق سبع سماوات وحب نساءه إليه، كلهم خالفوا ضروه. لما حج مد البصر أتباعه مد البصر في حجة الوداع، هذا كله متبعه وإلى اليوم، وهذه الحلقة تابعة لهذه السنن التي تعهدنا فيها أن ننقل لكم ما نحفظ من السنن وننصر السنة فيها، ولذلك أحببتموها والحمد لله وجزاكم الله خير. إنها تعهد المعلم فيها بظهار السنة والرد على من خالف السنة الأهواء والابتعاد عن مصادمة أهل الجهل إلا إذا اقتضى الرد العلمي ردا ثم يتركون خلاص، كما كان الشيخ مقبل أظن يقول خلاص رد على الماشي، حط أكبر همك الأمر، بين ورد. وما نكرر أحيانا في أهل البدع لأجل أننا عندنا بث مباشر يسمعون حول العالم لنا تقريبا 1,000,000، وقد يحضر منهم في المرة الواحدة لاختلاف الأوقات 120-90 فيتجددون، فنحتاج نكرر الرد على الهواء الذين قد سمعتم الرد عليهم من قبل، وإلا في الإمام أحمد ما كان يحب هذا، كان يقول كفاكم لما ذكروا النبي دعاء، لكن يتجدد الأمر كل 5 يقول أول مرة أسمع هذا، كما لقيت واحد في الشارع ذاك إلا هناك قال أنا أسمع شفت واحد بأحد الشوارع هناك وتكلمت معه قال أنا أسمع لشخص في حلقة وعلى هذه الحلقة الحمد لله يا رب، انتشر البث كثيرا درجة عامي بعد الشوارع يقول أنا أسمع لحلقتكم هذه، هذا من فضل الله، ما عندنا هيئة تلفزيون ولا عندنا هيئة إذاعة، لكن الله إذا نار ينشر علم نشره والله في أحد الشوارع، ولعل الله يريد أن يظهر منته لنشكره علينا يوم أنه يقول لي أنا أسمع فلان فيزيد شكرا لله، الله كريم. إذن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم أحسن ختامنا وأعمالنا ومنقلبنا إليك بعد وفاتك، وأسكننا من الدور أعلاها نعيما الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا من المنعم عليهم بسكنى عليين مع أبي بكر وعمر ومع عبادك المتقين، واهدنا من العلم إلى ما ينفعنا، واجعلنا من الذين إذا سمعوا الحق إذا سمعوا الهدى إذا سمعوا القول في ذلك يتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه. مثاله شخص تحير في 6 أقوال في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك عجل كل من غيره، اللهم أعد بيني وبين خطاياي كما أعدت البشر، 6. قال ابن القيم أحسنها ما فيه دلالة التوحيد والذي لا يجوز تجزئه المختصر الذي نشره عمر، وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك عجل كل من غيره، يقول غيرها لكن يركز عليه، تكون 3 أقوال في المسألة كلها فيها دلة لكن يتبع أحسنها أرجح بالدليل، هذا هو الذي سمع القول يتبع أحسنها بدلائل السنة ومرجحات الشرعية للعرفية والعقل، هذه يجيك واحد يقول والله أنا أحب أسوي كذا في دين الله، يا أخي دين الله مو بهواك تقول أنا أحب أحسن أسوي كذا، انظر ماذا كان النبي عنده أحسن فسوى مثله، ترجع لدينك هواك ولا الأهوى كذا، لابد في كل خطوة حتى لو حكيت رأسك تحك رأسك بحديث، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فعل. كيف صورتها؟ كل إنسان قاعد ينتظر العشاء الفطور وبدأ له كذا يحك رأسه، بيحك في حديث يدل أن النبي كان يحك رأسه، يحك. هذه المبالغة مو مقصودة بسفيان حك الرأس، يعني مقصود أن يبالغ الرجل قدر المستطاع في اتباع الحديث، حينئذ يحب الله لأنه اتبع رسوله وآمن به فأعطاه كفلين من رحمته وجعل له نور يمشي به في الناس، وجعله ليس كمن في الظلمات، في ظلمات الجهل والإعراض عن حلقات العلم والدرس والكتب وسوء الظن في أهل العلم حتى صار من أجهل الجاهلين، ليس مثله يكون كمثل من في الظلمات، ليس خارج منها يتخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا بالعلم يعني حضور حلقات العلم سويا على الصراط المستقيم إذا عمل بما سمع وكان من أهل العلم النافع والإخلاص الجامع. أفمن يمشي مكبا على وجهه، الله يقول هذا أهدى. جيب اثنين، واحد في ساحل البحر يترنح بأساور وحط سلاسل قدام كذا وما يخلي مرأة ماشية اللي يناظر فيها، ويعاكس البنات وله ولعب وتروح عليه الصلوات ما يصليها في المسجد، ويعق والديه ويرفس النعمة التي تأتيه، يأكل وجبة يكب نصها في الزبالة ولا يعطيها مسكين. رجل مكب على وجهه، شاب مكب على وجهه، جيبه وجيب واحد من أفراد حلقة العلم كل يوم الله يبارك وحاضر درس ومعه كتابة ويخرج من الدرس يقرأ قرآن ويراجع ويتصل يحاور العلماء يعرف الحق ويبر والديه ويجي الصف الأول في المسجد ويحسن الظن في المسلمين ويقلل الكلام في المجالس، تذكر ترك الثناء على نفسه، بل يرى نفسه من أوضع الناس ويخاف من عذاب ربه غير معجب بنفسه. هذا شوف تحطهم جنب بعض، شوف عليه أثر السواد، هذا الرباع وجهه كل مصباح من الطاعة، لها أثر الطاعة الوجه، فتوازن هذا بهذا، لا والله ظالم تكون تحط هذا مثل هذا، تستوي الظلمات والنور، يستوي الحر والظل والحرور، يستوي الليل والنهار، خاف الله. البعض زي كذا لأنه تعامله كويس معه، أي نعم، لما تعامله كويس معه يقول لا والله بي. لا يغرك كذا النظر، كرم الله فلان فيه خير، ليه؟ لأنه قاعد يندفع عمله ويطلع السم، لا والله أهم شيء كيف تعامل مع ربه، إيه تعامل كذا أعطاه كذا شوي دفه مرة والله تاز يا أخي، أنصف أنصف تكون نفعي، الأمر عائد لك من نفعك حببته حتى لو كان أسوأ الناس مع ربه. كما علل البالي ذنب بعض الناس ويعرف لصاحبه، قال ينبغي أن يقول هكذا، قال فلان رضي بوالديه لكن مخرب آخرته مع ربه، يقول كذا يقول كذا بي. فالبعض يرضي والديه مثل العرف في العائلة، عندهم الوالد خلاص مقدس والوالدة مقدسة أبشر يمه كذا، لكن يفوت الصلوات ويعاكس البنات وله علاقة بالحريم، وإذا اتصلت أمه ويكلم البنية شك أو الوالد الوالدة هو كان في زنا. إذن هذا مطلوب؟ لا، مطلوب أن أول شيء يحسن علاقته مع الله بالتوحيد والإيمان ثم مع الخلق بالخلق الحسن والإحسان، هو مع الحسن يضحك لذا ويخدم ذا ومع ربه يخرب آخرته، ما بصحيح. هذا بر بخلق الله للنفعية تأتي منهم من ذكر الحسن والرياء، مسيء مع ربه في آخرته. فلا ينبغي الإنسان يكون مداح ترى المدح يضر الناس، تمدح الشخص بشيء قام به، كما تمدح ولاة الأمر المسك الخوارج وزجوا بهم وخدموا الحرمين وشيء قام به، ما تمدح الشخص ما لم يقم به، هذا يضره لأنه لن يتعاطى ذاك الشيء، وخاص بدأ حولي به ليش أسويه، تقتله تقطع عنقه، لكن تمدح بشيء سواه عشان تشجعه، ومع ذلك لا تكثر. فهؤلاء يمدحون هذا الصف، يا أخي أنت تعرف أنه فلان كذا كذا، يقول أعرف اسمي خير، أي لأنه ينفعه، إذا لا يكون الحظ لك حظ لله. وذلك ابن حجر يقول في الضابط تعرف به أنك تحب أخك في الله وتحب نفي نفسك، كيف الضابط؟ يقول ابن حجر فتح الباري: ألا يزيد حبك له بوصلك وخدمتك، ولا ينقص بالبعد وجفائك، قد سيكون رجل مشغول لكن تعرف أنه يقيم دين الله، ما يناظر في امرأة ولا بمقدار جزء من الثانية لا تحله، يرفع بصره إليها ويأكل حرام وتحبه، تقول هذا مقيم دين الله ومغروز في الدروس صباح مساء مع أهل العلم، يدرس ويتعلم ويعمل، فأنت في الغيب تحب هذا في الله لأنه مقيم دين الله. يا أخي طيب ما وداني، ما خدمني، إيه ليش؟ ما حبيته لأنه يخدمك دفعية، حبيته لأنه يقيم إيش دين الله. الآن العكس عند كثير من الناس، قال ابن عباس: عامة علاقات الناس للمصالح، أفضلهم عنده أكثر خدمة له، أفضل خدمهم عنده أقوى دين الله، فجاهز يكون عنده ظروف ما يقدر يخدمك، ما عنده ظروف ما يقدر يوصلك، لكن هل هو مقيم دين الله؟ هذا أهم شيء. إذا لا تنظر إلى نفعية نفسك فتمدح الناس لأجلها، انظر علاقته مع ربه، هذا من الولاء لله، ليس الولاء نفسك ولكن لله، هذا هو التوحيد الذي نبحث عنه حتى نسعد في دنيانا وأخرانا. ومن أسباب هذا الكلام الطيب دراسة التوحيد تكرارا، والله يا أخي لو كان في 3 دروس في الأسبوع عن التوحيد كلها أحضرها، لأن أنا بالممارسة عرفت النفع لدراسة التوحيد، خاصة كتاب الشيخ عبد الوهاب. لا تتوانى الحضوريات لكي تصلح قلبك وتزكي نفسك، احضر واسمع وافهم واكتب التعليق، هذا يفيدك في أخلاقك، يفيدك في دينك، يفيدك في صلتك بربك، لأن أكثر مما يجتهد في العبادة قد يضيع الإخلاص، تضيع عليه العبادة ويتعذب عليه، لأنها مكان لدخول الجنة وارتفاع فيها تصبح، كما قال: ورجل متصدق قال: ما تركت خير تصدقت، إلا تصدقت كذبت، تصدقت يقال عنك كريم، جواد قد قيل دخلت الجنار، أعوذ بالله. إذا ليكن بين عيناك إخلاص الدين لله أولا، ثم طلب العلم لتعرف كيف تعبد الله على بصيرة فيقبل الله منك العبادة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة ما تحصلها إلا في هذه الكتب لأئمة الدين، تسمع القارئ يقرأ عليك، تسمع تستفيد وتعمل، مثل الصحابة كانوا يحضرون عند النبي المسجد النبوي يسمعون النبي يقول الحديث يعملون به، فهم أسعد الناس كانوا. وحظك من السعادة اللي كانت عند الصحابة على قدر مسموعاتك، فمنكم من يحضر درس واحد في الجمعة مرة، ومنكم وأعرفه يحضر درس بعد العشاء بعد العصر بعد المغرب، ومحاضرة صارت يقفز إليها، صار يشبه شوي يعني طالب الجامعة، طالب الجامعة 6 حصص في اليوم ويحضر 3 ومحاضرتين في الأسبوع، يعني أقل من طالب الجامعة اللي بيشادر الدنيا، أقل منه بالنصف، ومع ذلك هو خير من غيره. من هو معرض عن العلم يثقل عليه مواظبة الحضور. نسأل الله الهداية للناس.